الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم التفكير الناقد. الإعداد والتقديم الدكتور صلاح الحمادي. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا الطلاب، عزيزاتي الطالبات، نرحب بكم إلى درس اليوم في مادة التفكير الناقد، والذي سيكون بعنوان تطبيق مهارات التفكير الناقد. ولكن قبل الدخول في درس اليوم يجب أن أذكركم بالحلقة السابقة والتي تناولنا فيها الخدع البلاغية والمغالطات، حيث تناولنا فيها الخدع البلاغية ثم المغالطات، وهي أنواع المغالطات الناشئة عن غموض اللغة، المغالطات الناشئة عن الحكم، ومغالطات رد الفعل. أما درس اليوم وهو تطبيق مهارات التفكير الناقد، قبل الحديث عن حلقة اليوم ومناقشتها لابد أن نطرح السؤال الآتي: كيف يمكن تطبيق مهارات التفكير الناقد تحسين علاقاتنا بالآخرين ونقد كل ما نقرأه ونشاهده؟ أعزائنا الطلاب، عزيزاتي الطالبات، يمكن مناقشة درس اليوم من خلال المحاور الآتية: 1- مهارة حل المشكلة، 2- العلاقات، 3- القراءة الناقدة، 4- برامج التلفاز. سوف نتناول هذه المحاور بالترتيب وعلى النحو التالي: المحور الأول مهارة حل المشكلة. يمكن تعريفها بأنها عبارة عن إيجاد حل لمشكلة ما أو قضية معينة أو معضلة محددة أو مسألة مطروحة، والهدف من مهارة حل المشكلة هو الكشف أو التوصل إلى أكثر الحلول فاعلية لمشكلة ما، وهناك خطوات يتم اتباعها عند حل المشكلات سوف نعرضها فيما يلي: 1- كن يقظا للمشكلات. يفضل كثيرا من الأشخاص إهمال المشاكل على أمل أنها ستنتهي، لكن على العكس قد تكبر وتتفاقم إلى أن يصبح من الصعب حلها، ولذلك يجب أن تكون يقظا للمشاكل وأن تتنبه لها وتعمل على حلها، فهناك مشاكل شخصية واجتماعية وغيرها. 2- عبر عن المشكلة. تعتبر هذه الخطوة من أهم خطوات حل المشكلة، فإذا عبرت عن المشكلة بطريقة جيدة فهذا نصف الحل. ولنأخذ مثالا لمشكلة اجتماعية والتي يمكن التعبير عنها بأي من الطرق التالية، وهي مشكلة القيادة المتسرعة للسيارات. ألف: كيف يمكن أن تكون عقوبة القيادة المتسرعة عقوبة ذات فاعلية؟ هذا نوع من التعبير عن هذه المشكلة. باء: كيف يمكن تبصرة الناس بنتائج القيادة المتسرعة؟ جيم: كيف يمكن إقناع الناس بعدم ترك قيادة السيارات للأبناء المراهقين؟ دال: كيف يمكن البرهنة على هول ما تسببه القيادة المتسرعة من حوادث مروعة؟ نلاحظ بأن التساؤل الأول يؤدي إلى أفكار حول العقوبة، والتساؤل الثاني والثالث يؤديان إلى أفكار حول كيفية إرشاد الناس. أما التساؤل الرابع فيؤدي إلى أفكار حول كيفية إقناع الناس بمساوئ القيادة المتهورة. وهذه كلها حلول ممكنة للمشكلة يجب الأخذ بها جميعا. إذن هنا عبرنا عن المشكلة بتساؤلات ثلاثة. وضع قائمة بالحلول الممكنة. حاول أن تضع إجابات كثيرة بقدر الإمكان لكل تساؤل حتى تكون قادرا على حل المشكلة بفاعلية. وإليك خمس طرق لإمكانية فعل ذلك. واحد، بعد أن تضع قائمة بالحلول المألوفة، ضع قائمة بحلول مختلفة وجديدة لم تسمع بها من قبل. اثنين، اقرأ قائمات الحلول بصوت مرتفع وفكر فيما إذا كانت هناك حلول أخرى مرتبطة بها. ثلاثة، قم بفحص المشكلة مرة ثانية واسأل نفسك بماذا تذكرك، فقد يؤدي تذكر مشكلات مماثلة إلى توليد أفكار جديدة. وحاول أن تربط بين حلين أو أكثر من الحلول الممكنة بطريقة غير مألوفة. خمسة، حاول أن تتخيل الوضع إذا تم التغلب على المشكلة وادرس هذه الصورة لتقربك مفاتيح الحل. من الضروري وقف كل تقييم إلى أن تكتمل قائمة الحلول الممكنة. هذه ما نسميها بقائمة الحلول الممكنة. أما العنصر الرابع من خطوات حل المشكلة فهو اختار الحل الأفضل وقم بتنقيحه. بعد الانتهاء من وضع قائمة بالحلول، قم بمراجعتها واختار بينها حلين أو ثلاثة تشعر أنها حلول واعدة، ثم قم بإجابة التساؤلات التالية لكل حل من الحلول التي اخترتها. من يمكنه تنفيذ هذا الحل ومتى وأين؟ كيف يمكن إتمام الحل خطوة بخطوة؟ كيف يمكن تدبير الموارد المالية له؟ ما هي التغيرات التي يستلزمها هذا الحل؟ ما هي الاعتراضات التي يمكن أن تثار ضد هذا الحل؟ خذ في الاعتبار الاعتراضات الإخلاقية والمادية والأمنية. الإجابة على هذه التساؤلات ستمكنك من اختيار الحل الأكثر فاعلية والأفضل من الناحية العملية، ثم قم بتنقيح هذا الحل حتى يتغلب على أي اعتراضات يمكن أن تكون عليه. هذا كل ما يتعلق بمهارة حل المشكلة. والآن ننتقل إلى المحور الثاني لنرى كيف يمكن أن نستفيد من دراسة التفكير الناقد في تحسين علاقتنا بالآخرين، ولكن نذهب إلى فاصل أولا. أعزائي الطلاب، عزيزاتي الطالبات، لننتقل إلى المحور الثاني وهو العلاقات. العلاقة ما هي إلا ارتباط ذو مغزى أو دلالة بين الناس، وتختلف علاقة عن علاقة في مدى قوتها. ويمكن أن نميز بين نوعين من العلاقات. ألف، علاقات عرضية، وهي العلاقات التي نكونها من خلال تعاملاتنا اليومية. فنحن نكون علاقات مع العاملين في المصرف أو المطعم أو الأسواق وغيرها. باء، علاقات أكثر عمق، وهي علاقات تمتاز بأنها أكثر تأثيرا، ومن أمثلتها علاقات التعليم والعمل والأسرة والعلاقات الشخصية اللي ما فيها طبعا الصداقة أو الزواج. وقد كثر الحديث حاليا عن العلاقات المضطربة والتي زادت وانتشرت، والتي يرجع البعض أن السبب في زيادتها هو التركيز على الحقوق الشخصية وتجاهل حقوق الآخرين. فالمسؤولية تجاه الآخرين عنصر هام في العلاقات. على سبيل المثال، المدرس مسؤول عن جعل الدروس واضحة ويضع اختبارات عادلة، وبالمقابل يجب على الطلبة القيام بدورهم وعليهم أداء ما يطلب منهم وهكذا. وعموما فإن العلاقات الجيدة ليست نتيجة الصدفة أو الحظ، بل يمكن أن تكون نتيجة لبعض الإرشادات. ومن الإرشادات التي تجعل علاقاتك جيدة مع الآخرين ما يلي: 1- تعرف على الآخرين من خلال إلقاء التحية على أي شخص تقابله من زملاء في الدراسة أو العمل أو الجيران، قد نصحنا الرسول صلى الله عليه وسلم بإفشاء السلام. 2- كن كريما في المجاملات وشحيحا في النقد، لا تعطي نصائح غير مطلوبة. وإذا طلب أحد منك النصيحة، تأكد أولا أنه يريدها بالفعل، لأن الناس تحب المجاملات ومعظمهم يرفضون النقد. 3- احتفظ بحالتك النفسية لنفسك، ابذل جهدك كي تكون إيجابيا في ملاحظاتك ومتفائلا، لأن الناس لا تحب الشخص دائم الشكوى أو المتشائم. 4- توقع الكثير من ذاتك والقليل من الآخرين، كلما توقعت الكثير من الآخرين ستكون كثير النقد لهم على تقصيرهم معك، وإذا توقعت من ذاتك الكثير فستركز على تحسين ذاتك، وهذه العادة ستساعدك على التطور وتجعل من حولك مسرورا بك. 5- كن متسامحا مع الآراء المختلفة. عندما تدخل في مناقشات مع الآخرين في مسائل جدلية، حاول أن تعرض رأيك بوضوح، لا أن تغير أفكار الناس، لأن ذلك سيشعرك بالإحباط. 6- كن حساسا لمشاعر الآخرين، تجنب الكلمات أو التلميحات التي تهين أو تحقر من شأن الآخرين حتى ولو كانت على سبيل الدعابة. 7- وازن التحدث مع الاستماع، إن ممارسة الاستماع إلى الآخرين يجعلك تتعلم أكثر مما لو كنت متحدثا، لذلك كن مستمعا جيدا لما يقوله الآخرون. 8- فكر قبل أن تتكلم، قبل أن تتكلم فكر ما الأثر الذي يمكن أن يحدثه هذا القول، وهل يجب قوله؟ وإذا كان يجب قوله ففي أي عبارات يمكن صياغته؟ وبهذه التساؤلات يمكن تجنب كثير من المشكلات. 9- تخلص من العواطف السالبة، إن الكشف عن العواطف السالبة للآخرين سيؤدي إلى تمزق العلاقات معهم، لذلك إذا شعرت بهذه العواطف السالبة حدث نفسك عنها للتخلص منها. قد يكون إخفاء هذه العواطف صعبا في حالة ما إذا كانت تمثل رد فعل لإهانة حقيقية، لكن حتى في هذه الحالة حاول قدر الإمكان عدم الإعلان عنها. 10- احجم عن النميمة، إن التحدث عن الآخرين من خلفهم علامة على عدم احترامهم ويؤدي إلى هدم العلاقات. وتذكر دائما أن من يتكلم معك عن الآخرين من خلفهم سوف يتكلم عنك أيضا من خلفك، وقد نهى القرآن الكريم عن النميمة وكذلك الأحاديث النبوية. 11- اعتذر عندما تخطئ، يجب أن ننمي عادة الاعتذار فور إدراكنا بوقوعنا في خطأ، لأن الاعتذار بكلمات بسيطة يزيل الحقد والاستياء ويسترجع العلاقات التي كان يظن أنها متعذر إصلاحها. 12- اعفو عندما يخطئ أحد في حقك، قد يكون العفو عن الآخرين أصعب من الاعتذار لهم، خاصة إذا لم يعتذر الشخص الذي أخطأ في حقك، ولكن بدون العفو سيبقى الشعور بالاستياء حائلا بين إصلاح العلاقة، وكما يقول القرآن الكريم: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. 13- كن صانعا للسلام، حاول دائما الصلح بين من تعرفهم إذا وقع ما يسوء العلاقة بينهم، كما تقول الآية الكريمة: إنما المؤمنون إخوة فاصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون، صدق الله العظيم. 14- قم بمسؤوليتك تجاه الآخرين، في علاقاتك كن مدركا لواجباتك تجاه الآخرين، وابذل أقصى ما في وسعك للقيام بهذه الواجبات. 15. تطلع دائما إلى الفرص التي تكون فيها إنسانا خلوقا، تصرف دائما بخلق طيب مع الآخرين لتكون موضع احترام ومرتاح الضمير وقرير البال. هذا كل ما يتعلق بكيف تجعل علاقتك مع الآخرين علاقة جيدة. والآن تعالوا ننتقل إلى مهارة جديدة من تطبيقات التفكير الناقد، وهي القراءة الناقدة والمحور الثالث. ولكن قبل الدخول للمحور ننتقل إلى فاصل. أعزائي الطلاب، عزيزاتي الطالبات، ننتقل إلى المحور الثالث والقراءة الناقدة. لكي نعرف القراءة الناقدة علينا معرفة القراءة غير الناقدة. فالقارئ غير الناقد هو الشخص الذي يرى أن النص يقدم له وقائع، بمعنى أنه يحصل على المعرفة أو المعلومة عن طريق تذكر ما ورد بالنص من عبارة. أما القارئ الناقد فهو الشخص الذي يقدم له النص وصفا لموضوع، وهو لا يكتفي بمعرفة ما يقوله النص، بل يفكر فيما يقدمه النص، وذلك بأخذه ملاحظات مثل: هل النص يقدم أمثلة أم يقدم حججا أم يدعو للشفقة أم يريد توضيح هدف ما؟ وفي النهاية يقوم باستنتاج ما الذي يعنيه النص بأكمله، وذلك بناء على ما قام به من تحليل للنص. يوجد ثلاث طرق لقراءة أي نص من النصوص. الطريقة الأولى تعتمد على ما يقوله النص، فهي مجرد تكرار لما ورد به، أي أنها حديث عن الموضوع كما ورد في النص. الطريقة الثانية تعتمد على ما يقدمه النص، أي تقوم بوصفه، بمعنى أنها تحدد أوجه المناقشة في النص. الطريقة الثالثة تعتمد على ما يعنيه النص، أي تقدم تفسيرا له، بمعنى أنها تحلل النص وتقدم معنى كليا له. والقراءة تختلف باختلاف الهدف منها، فيمكن أن تكون من أجل المعلومات فقط، وبذلك تعتبر ما جاء بالنص كواقع، ويمكن أن تكون من أجل المعنى، وبذلك تتبع الحجج وتزن نتائجها المنطقية والمقنعة. ويمكن أن تكون القراءة للنقد، فنقيم الافتراضات والانحيازات غير المذكورة صراحة. وليس شرطا أن تكون القراءة لهدف واحد بمفرده، بل يمكن أن تكون لأهداف مختلفة. وترجع أهمية القراءة الناقدة إلى أننا لا نريد تبرير أي معلومات، بل نريد معلومات يمكن الوثوق بها والاعتماد عليها، ومن ثم فإننا نقوم باستدلالات، ولكنها ليست للكلمات المكتوبة بل للأفكار التي تعنيها الكلمات. فالقارئ يقرأ أفكارا أكثر من كلمات، وبالأحرى يستنتج معاني قد لا تكون موجودة. فأدوات القراءة الناقدة: التحليل والاستنتاج. فالتحليل يتطلب التعرف على أوجه المناقشة التي تضبط المعنى، والاستنتاج يتطلب تفسير البيانات وإجراء استنتاج من خلال النص. وتهدف القراءة الناقدة إلى ما يلي: 1. التعرف على هدف المؤلف. 2. فهم وسائل وعناصر الإقناع بالهدف. 3. التعرف على إذا ما كان هناك ميل أو انحياز لدى المؤلف. فالقراءة الناقدة ليست مجرد قراءة بدقة واهتمام، بل هي تتطلب بذل الجهد للتعرف على ما جاء بالنص من أدلة وتحليلها والاستنتاج منها. وهناك سمات للقارئ الناقد نذكر منها: الرغبة في التفكير والتأمل في الأفكار الواردة بالنص المراد تقييمه. 2. القدرة على التقييم أثناء القراءة. 3. التفكير بطريقة منطقية فيقوم بالاستنتاج. التعبير عن أفكاره عن الموضوع، جاد ومجتهد في البحث عن الحقيقة. القدرة على كشف الارتباطات بين الموضوعات واستخدام المعارف من مجالات أخرى لتعزيز قراءاته وخبراته التعليمية، الرغبة في إعادة تقييم آرائه عندما تطرح أدلة جديدة، وغيرها من السمات المختلفة. هناك سمات كثيرة يعني. ونأتي الآن إلى آخر محور في موضوع حلقتنا لهذا اليوم، وهو المحور الرابع، ولكن ننتقل أولا إلى فاصل. أعزائي الطلاب، عزيزاتي الطالبات، والآن إلى المحور الرابع والأخير، وهو برامج التلفاز. هناك مصادر عامة للمعلومات حتى وإن لم نسعى إليها عمديا، لكنها تفرض علينا، وذلك مثل ما يأتينا من معلومات من خلال الإذاعة أو التلفاز والجرائد والمجلات والإعلانات وشبكة المعلومات الدولية. وعلينا أن نتذكر دائما المقولة التي تقول: لا تصدق كل ما تقرأ أو تسمع أو تشاهد. وسوف نتناول برامج التلفاز كي نطبق عليها ما تم تعلمه من مهارات التفكير الناقد، حيث أن التلفاز يعد من أكثر وسائل الإعلام خطورة من حيث تأثيره على المتلقي. فلقد تم إجراء إحصائية ووجد أنه بالتخرج من المدرسة الثانوية يكون الشخص قد أمضى 11 ألف ساعة في الفصول الدراسية و22 ألف ساعة مشاهدة للتلفاز، أي أن تأثير التلفزيون على عقول الأشخاص يكون ضعف تأثير التعليم الرسمي. والسؤال المثار دائما: هل تأثير التلفاز يكون إيجابيا أم سلبيا؟ يعتبر معظم المفكرين أن التلفزيون يستخف بذكاء المشاهد، بل ويذهب البعض منهم إلى القول بأن التلفاز يخلق عادات واتجاهات ذهنية تعوق العملية التعليمية، ويدعمون رأيهم بما يلي من حجج: واحد، إن قضاء العديد من الساعات في مشاهدة البرامج التلفزيونية يحرم الشباب من فرص تنمية الخيال، وذلك بإبقائهم بعيدا عن القراءة. اثنين، بتغذية التلفاز للمشاهد بوجبات جاهزة من اللغة الدارجة والصيغ المبتذلة يكون معوقا للمهارات اللغوية. ثلاثة، تكون أسئلة برامج المسابقات من النوع: من، ماذا، أين، ومتى، ونادرا ما تكون عن كيف، ولا تكون أبدا عن لماذا، وهذا يؤدي إلى الانطباع بأن معرفة الأمور التافهة هي فقط المعرفة التي تستحق الحصول عليها، كما أن هذا النوع من الأسئلة يتضمن أن التحليل الدقيق للموضوعات غير ضروري. أربعة، يتخذ التلفاز الاتجاه السردي أو القصصي في معظم برامجه مثل الأفلام والمسرحيات والمسلسلات، وبهذا التوجه يحرم التلفاز الشباب من ممارسة التفكير الناقد الذي عادة ما يمكن التعبير عنه تحليل أحرى منه في السرد. ولقد ذهب جيري ماندر إلى أن للتلفاز نواحي قصور لا يمكن التغلب عليها بسهولة، ومنها: واحد، أن التلفاز يمثل بيئة اصطناعية ليس للمشاهد دخل في خلقها، حتى البرامج الإخبارية لا تعرض إلا ما تقرر عرضه من خلال وجهة نظر خاصة وطبقا لأولويات بعينها. فمقابل كل نبأ يتم عرضه هناك مئات من الأنباء التي لا تعرض. اثنين، يعرض التلفاز الأشياء الأكثر إثارة، وهذا يفسر ما نشاهده من تعبيرات الغضب أكثر من تعبيرات الهدوء والسعادة، وما نشاهده من منازعات وصراعات أكثر من المناقشات الهادئة. ثلاثة، أن مراسلي الأخبار يفضلون تغطية القصص المثيرة، وإذا ما اضطر لتغطية حادثة عادية فإنهم غالبا ما يبحثون عن أكثر الأوجه إثارة فيها. 4 أن نواحق صورة التلفاز تظهر في عدد من الانحيازات في اختيار مواد البرامج، ولقد عدد ماندر أكثر من 30 انحيازاً للبرامج التلفزيونية، نذكر منها ما يلي: انحياز للحرب عن السلام وللعنف عن الهدوء، انحياز للتسطيح عن العمق وللتبسيط عن التوازن، انحياز لمشاعر الصراع عن مشاعر الوفاق، انحياز لعدم الرضا عن الرضا، والغضب عن الهدوء، والحسد عن الرضا، انحياز للتنافس عن التعاون، انحياز للمادية عن الروحانية، انحياز لما هو غريب وشاذ أما هو مألوف. وإذا كانت اتهامة ماندر للتلفاز صحيحة، فإن التلفاز يكون مسؤولاً عن عدد كبير من المشاكل الاجتماعية. فعلى سبيل المثال، قد يكون التلفاز مسؤولاً عما يصيب كثيراً من الناس من إحباط، ومسؤول عن بعض الانحرافات الشباب وغيرها من المشكلات. فإذا كانت برامج التلفاز تؤذي بلدنا وشعبنا، فما الذي يمكن القيام به لتصحيح ذلك؟ وإذا لم يكن التلفاز مؤذياً، فما الذي يمكن القيام به حتى تكون البرامج التلفزيونية ذات تأثير أكثر إيجابية؟ استخدام ما تعلمته من مهارات التفكير الناقد قدم إجابة لهذين التساؤلين. أعزائي الطلاب، عزيزاتي الطالبات، إلى هنا ننتهي من حلقاتنا عن التفكير الناقد، وحلقة اليوم هي الحلقة الأخيرة، وهي تطبيق مهارات التفكير الناقد. وتناولنا من خلالها 4 محاور، هي مهارات حل المشكلة، العلاقات، القراءة الناقدة، برامج التلفاز. أشكركم على حسن إصغائكم، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
التفكير الناقد، الإعداد والتقديم الدكتور صلاح الحمادي. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيّة.